الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله تبارك وتعالى أن عدة الشهور عنده، أي في قضائه وقدره، 12 شهرا، فهي 12 شهرا، وهي التي تعرف بالأشهر الهجرية. أولها شهر الله المحرم، وآخرها شهر ذو الحجة. 12 شهرا في كتاب الله، في كتابه القدري، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. فأخبر الله عز وجل أن الأشهر التي خلقها 12، خلق 12 شهرا، ومن هذه الأشهر 4 أشهر، وهي التي تسمى بالأشهر الحرم، لأن الله حرم القتال فيها. فالأشهر الحرم عباد الله هي 4: شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر رجب أو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنما أضيف رجب إلى قبيلة مضر لأنها كانت أشد العرب تعظيما لرجب. فهذه الأشهر عباد الله، الأشهر الحرم، أشهر عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا كانت لها خصائص دون غيرها من الأشهر. فمن خصائص الأشهر الحرم أن الله حرم القتال فيها، حرم ابتداء القتال فيها. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. واختلف أهل العلم هل هذا الحكم منسوخ أم ما زال باقيا، والصحيح والله أعلم من أقوالهم أن الحكم لا يزال باقيا في ابتداء القتال، فلا يجوز ابتداء القتال في هذه الأشهر الحرم. نعم عباد الله، ومن أجل ذلك شرع الحج فيها، حتى يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام وهو في أمان في شهر ذي القعدة، ويرجع إلى بلده وهو في أمان في شهر الله المحرم. نعم أيها الناس، ومن خصائص هذه الأشهر أن الظلم فيها شديد عند الله سبحانه وتعالى، وعذابه وخيم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض المفسرين: الضمير يعود إلى سائر الأشهر الاثني عشر، وذهب بعضهم وهو الصحيح أن الضمير يعود إلى أشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان الظلم محرم في سائر الأوقات، إلا أنه في هذه الأشهر يكون أشد تحريما، سواء كان ظلم الإنسان بالشرك بالله وهو أعظم الظلم، أو ظلم الإنسان لغيره بسفك دمه بغير حق، أو أخذ ماله بغير حق، أو هتك عرضه فهذا من الظلم، أو سواء كان ظلم الإنسان لنفسه باقتراف السيئات والمعاصي، فكل هذا محرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الذنب يتضاعف في الزمن العظيم وفي المكان العظيم، كما قال تعالى في شأن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيها الناس عباد الله، وفي هذه الأشهر الحرم شهر المحرم، وهو شهر الله المحرم، واختلف العلماء أي الأشهر أفضل من أشهر الحرم، فذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أن أفضل الأشهر الحرم هو شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، ولهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى الله سبحانه: شهر الله المحرم. وهذا يدل على شدة الاعتناء وعلى تعظيمه وعلى تفضيله. أيها الناس عباد الله، شهر الله المحرم الذي هو أول الأشهر الهجرية أيضا له فضائل، فمن فضائله أن الصيام فيه هو أفضل صيام التطوع، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث يدل على أن الصيام في شهر الله المحرم هو أفضل الصيام، يعني أفضل صيام التطوع. ولا يشكل على هذا أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذا الشهر، في شهر الله المحرم، فقد أجاب النووي رحمه الله عن ذلك لأنه لعله أخبر بفضيلة هذا الشهر في آخر حياته، وذكر أيضا جوابا آخر وهو أنه تركه عليه الصلاة والسلام لعذر، أي ترك الصيام فيه لعذر، إما لسفر وإما لمرض. فيستحب للمسلم أن يصوم أو يكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه، وهو شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا يدل أيضا على فضل قيام الليل، هذه العبادة العظيمة الذي يغفل عنها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها غاية الحرص. تقول عائشة: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق وتتورم عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك شكرا لله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله، ومن فضائل هذا الشهر شهر الله المحرم أن فيه يوما عظيما، وهو اليوم العاشر، يوم عاشوراء. هذا اليوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فأخبر أنه يكفر سنة ماضية، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا التكفير يكون للصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم.
فصوم رمضان أفضل من صوم شهر الله المحرم، وهكذا الصلوات الخمس. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الصغائر. نعم عباد الله، إذا اجتنبت الكبائر فاحرص أيها المسلم على اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك حتى تنال فضل هذا اليوم العظيم. أيها الناس عباد الله، ويستحب أيضا أن يضاف إلى اليوم العاشر يوم عاشوراء أن يضاف إليه صيام اليوم التاسع، فقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ثم مات عليه الصلاة والسلام ولم يدرك العام الذي بعده. أيها الناس، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن صوم عاشوراء على أربعة أحوال. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ولم يأمر الناس بصيامه. والحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب ورأى اليهود يصومونه، صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، حتى أن الناس كانوا يصومون صبيانهم في ذلك اليوم. والحالة الثالثة لما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، فكان من شاء صامه ومن شاء تركه. والحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أو عزم أن يضيف إليه اليوم التاسع، فكان على هذه المراحل الأربعة. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صيامه، فكان من شاء صامه ومن شاء تركه. نعم عباد الله، أيها الناس عباد الله، واستحب بعض أهل العلم في صيام عاشوراء شيئا آخر، وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم وبعض أهل العلم، فقال: صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، فأكملها أن يصوم اليوم العاشر والتاسع والحادي عشر، ثم التي تليها أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، ثم المرتبة الثالثة وهي أقلها أن يقتصر على اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء. هكذا استحب بعض أهل العلم. والصحيح أنه يستحب صوم تاسوعا وعاشوراء، لأن الأدلة دلت على ذلك. وأما حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة. ولكن إذا أشكل على الناس دخول الشهر فلا بأس أن يصوم الرجل أو الإنسان الثلاث الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وقد نص على ذلك الإمام ابن سيرين والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. أما إذا علم دخول الشهر فالأفضل أن يقتصر على صيام يومين، اليوم التاسع واليوم العاشر. فيا عباد الله، احرصوا على هذا الخير وعلى هذه المواسم المباركة، فإنها نفحات من نفحات الله سبحانه. نسأل الله العظيم بمنه وفضله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. آمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن هناك بدعا أحدثت في شهر الله المحرم ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والبدع كما هي معروفة مذمومة في شرع الله تعالى، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي عن العرباض بن سارية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أيها الناس، من البدع التي أحدثت في شهر الله المحرم أحدثت بدعتان: بدعة الفرح والسرور في شهر الله المحرم في يوم عاشوراء، وأحدثت أيضا بدعة الحزن والمأتم في يوم عاشوراء. وكلا البدعتين باطلتان كما نص على ذلك أهل العلم. فلا يجوز أن يتخذ يوم عاشوراء يوم عيد ولا يوم فرح وسرور، فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد كان بعض الناس في ذلك الزمان، ولعل هذه البدعة لا تزال سارية في بعض الأماكن، يتخذون يوم عاشوراء يوم عيد فيلبسون الجميل من الثياب ويوسعون على أهلهم وأولادهم في الأطعمة والأشربة، وهذا كله من البدع. وهكذا تتزين النساء، كل هذا من البدع. وهكذا البدعة التي تقابلها وهي بدعة الرافضة الشيعة، يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن ويوم مأتم، وهذا أيضا من البدع. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشيطان أحدث للناس في يوم عاشوراء بدعتين، فقال: بدعة الحزن، بدعة الحزن والمأتم عند الرافضة، فيتخذون ذلك اليوم يوم حزن، فيلطمون فيها الخدود ويشقون فيها الجيوب ويلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنون خيار السلف من هذه الأمة، ويقرؤون بعض تلك الكتب التي فيها مصرع الحسين بن علي رضي الله عنه، قال: وغالبها كذب ومفترى عليه رضي الله عنه. فيأتي أولئك القوم الحمقى فيقرؤون تلك الكتب، ويزين لهم الشيطان هذه الأعمال، فيبكون وينوحون ويجلدون أنفسهم ونحو هذه الأعمال التي لا يفعلها حتى الحيوانات. فالرافضة أمة مبهوتة، أمة حمقى، كما قال فيهم الإمام الشعبي رحمه الله. قال: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. قال ابن الأثير: والرخم من الطير معروف، وهو طير معروف بالغدر، وقيل معروف بالنتن. فهذه الأمة أمة حمقى، يلعنون خيار الناس في ذلك اليوم، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وخيار هذه الأمة، وكل هذا بسبب ما زينه لهم الشيطان من البدع. وذكر أيضا شيخ الإسلام أن هذه البدعة كانت منتشرة في الكوفة في العراق في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، فكان الحجاج بن يوسف الثقفي هو رأس الناصبة في ذلك المكان، كان يكره آل البيت. وهكذا أيضا المختار بن أبي عبيد قال: كان رأس الشيعة والرافضة في الكوفة. فهذا يحيي بدعة الحزن، وهذا يحيي بدعة الفرح والسرور، وكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. قال: فأما الكذاب، قال شيخ الإسلام، فأما الكذاب فهو رأس الشيعة المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الظالم الثقفي. فيا عباد الله، علينا أن نحذر من هذه البدع التي زينها الشيطان لهؤلاء المبتدعة الضلال، وصارت لهم قنوات، وصارت لهم قنوات يروجون هذه البدعة، ولا يصدقهم إلا رجل مغفل. فإنهم يثيرون أشياء قد عفى عنها الزمان. الحسين بن علي رضي الله عنه قتل ظلما، وهذا ينص عليه أهل السنة أنه مظلوم وأنه شهيد وأنه من خيار الناس، بل هو سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن بن علي رضي الله عنهما. وأما إثارة هذه الأحزان فهي من البدع، ولا يجوز الإنسان أن يحزن على إنسان قد مات منذ مئات السنين وينوه عليه. قال شيخ الإسلام: وقد مات من هو خير منه، قتل من هو خير منه، كأبيه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان، ومع هذا كله لم يعلم أن الصحابة كانوا ينوحون عنهم. فيا عباد الله، علينا أن نحذر من البدع والضلالات، لا سيما من بدعة الرافضة، لأن بدعتهم بدت تنتشر في شيء من أرجاء المعمورة بسبب ما يدفعوا به أعداء الإسلام يريدون تمكينهم في بلاد المسلمين. فعلينا أن نحذر منهم ومن بدعهم ومن ضلالاتهم ومن أهوائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والمشركين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا عزيز. الحمد لله رب العالمين.